طيب تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فتنة النساء. قال حدثنا
فتنة المال.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فتنة المال. حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال له رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت وهل يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو إن كل ما ينبت
إن كل
ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت امتدت خاصرتاها، استقبلت الشمس ففلطت وبالت ثم جرت فعادت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول: باب فتنة المال. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خاف على أمته فتنة المال وأن تفتح عليهم الدنيا، والصحابة رضي الله عنهم كانوا في فقر قبل أن يفتح الله عز وجل عليهم ملك فارس والروم. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ يعني لا شك أن المال والسعة بعد الضيق والفقر لا شك أنه خير. وإذا قال أيأتي الخير بالشر، يعني كيف تفتح زهرة الدنيا ويوسع على المسلمين في معايشهم؟ هل هذا الخير ممكن يأتي بالشر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الخير لا يأتي إلا بخير. الأصل أن الخير لا يأتي إلا بخير، لكن المشكلة ليس في الخير نفسه، لكن في طريقة أخذ الخير. قد يكون الشيء خيرا كالمال والصحة، لكن يستغله الإنسان في غير ذلك، كمن يستغل صحته في معصية الله عز وجل، مع أن الصحة خير، وقد يستغل جاهه في معصية الله، وقد يستغل المال في معصية الله ويأخذه بغير حقه. فإن الخير لا يأتي بخير. ثم قال: أو خير هو؟ يعني هل زهرة الدنيا حقيقة خير؟ هذا سؤال استفهام، لأن قال هو الصحابي فهم أن زهرة الدنيا خير، فقال: أو خير هو؟ ثم بين ما في هذه الدنيا من الفتنة. قال: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. ما ينبت تنبت الأرض في الربيع من البقول والنباتات، فكثير منها تستطعمه البهائم، فإذا هاج الربيع وزانت الأرض ذهبت هذه البهائم فأكلت واستحلت ما تأكل حتى تمتلئ، ثم قد تموت بسبب الانبشام، تنبشم تمتلئ، ثم بعد ذلك إيش؟ يضيق نفسها حتى تموت. وإذا قال: إن كل ما ينبت الربيع، أي من النباتات البقول، يقتل حبطا، أي يقتل بسبب الامتلاء، امتلاء المعدة، أو يلم أو يكاد يقتل، فهو خير، ربيع أنبته الله عز وجل، لكن طريقة أخذه هي التي أوشكت أو أشرف صاحبه على الهلاك. ثم قال: إلا آكلة الخضر. الخضر هذا نوع من البقول يخرج في نهاية الموسم ولا تستطيبه البهائم، لكنها تضطر إلى أكله في ذلك الوقت لأنه لا يوجد غيره. لكن النبي سنبين قال: إلا آكلة الخضر، أي إلا وذاك هذه البهائم إذا أكلت هذا الخضر وهذه النوع من البقول التي ليس من جيد البقول، لا تكثر منها لأنها لا تستطعمها، فتأخذ البهائم منها قدر حاجتها فقط بخلاف ما ينبت أو ينبته الربيع. قال: إلا أكلت الخضر، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها، استقبلت الشمس فتلطت، أي أخرجت وبالت ثم اجثرت فعادت، أي لم تتضرر بما أكلته من هذه البقول لأنها لم تستكثر منها، لم يكن ذلك من جيد البقول والنباتات التي تنبت في الربيع، بخلاف النوع الأول أخذوا من طيب ما ينبت الربيع حتى امتلأت ثم هلكت أو كاد أن تهلك. قال: فأكلت. قال: فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. أي أن الفتنة في هذه الدنيا هي في طريقة أخذك لها. فمن انكب على هذه الدنيا وأكثر منها دون أن ينظر في ما أمره الله عز وجل منها ودون أن يحترز من الافتتان بها، هذا وإن أكل واستطعم فإن هذا سيهلكه. وهذا حال كثير من الناس، أنهم يفتنون بالدنيا وبزينتها وببهرجها، ثم بعد ذلك يهلكهم الله عز وجل فتكون سببا لهلاكه. بل إن الكفر أساسا سببه حب الدنيا، ما كفر أحد إلا وهو قد ركن الدنيا، كما في قول جل وعلا: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم قال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا عن الآخرة، أي الذي قادهم إلى الكفر بالله عز، أنهم استحبوا الحياة الدنيا عن الآخرة. وهكذا من تأمل حال الكفار في الأمم السابقة وفي هذه الأمة يجد أن إنما هؤلاء يعني حملهم على الكفر بالله عز وجل، حملهم على ذلك حب الدنيا والركون إليها، فخشي كثير منهم أن يضيع جاههم. فهكذا الدنيا من أخذها أخذا يعني يأخذ منها كفايته فإن هذا حاله كحال أكل الخضر. وأما من أخذ منها دون أن ينظر فيما يأخذ وكيف يصرفه فإن هذا لا شك أنه يفتن حتى تكاد أو حتى يكاد يهلك بسبب هذه الدنيا. وقال: فمن يأخذ مالا بحقه، أي يأخذه على الوجه الذي أباحه الله عز وجل له، قال: يبارك له فيه. ومن يأخذ مالا بغير حقه، يأخذه بوجه محرم، إما بمحرم صريح كالسرقة والغش وغير ذلك، أو يأخذها وليس أهلا له، أو يأخذه على أمر لم يقم هو بواجبه، كمن يفرط في الوظيفة مثلا ولا يؤدي ما يجب عليه ويأخذ في مقابله مالا كاملا أو راتبا كاملا، لا شك أن هذا قد أخذ المال بغير حقه، هذا لا يبارك له فيه. فالعبرة ليست بكثرة المال ولا بالرقم ولا بالعدد، وإنما العبرة بالبركة. فقد يحوز الإنسان مالا كثيرا ثم ينزع الله منه البركة فيبتلى بهذا المال، وآخر يأخذ ما هو أقل من ذلك ومع ذلك تجده قنوعا راضيا، يعني قد أخذ منه أو من هذا المال حظه حتى سكنت نفسه. قال: فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن سواد المصري.
سواد،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عمرو بن سواد المصري قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: أنبأنا عمرو بن الحارث أن بكر بن سواد حدثه أن يزيد بن رباح حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض.
نعم. عمر الصحابي، إذا كان الصحابي هو والده صحابيان، مثل لو قلت عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، فإن الأصل تقول رضي الله عنهما، إنك ذكرت صحابيين، ذكرت عبد الله وذكرت والده، بخلاف لو قلت قال عبد الله تريد عبد الله بن عمرو بن العاص فقط ولم تسمي والده تقول رضي الله عنه. فهنا إذا قلت عبد الله بن عمرو بن العاص تقول رضي الله عنهما. يقول: إذا فتحت عليكم خزائن فارس الروم، قد فتحت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فإن الروم سقطت في عهد عمر وفتحت خزائنها، وكذلك فارس. قال: أي قوم أنتم؟ أي كيف يكون حالكم؟ معروف أن الروم وفارس كانوا من أغنى الدول في ذلك الوقت ومن أكثرها ثراء وقوة وتقدما. فقال عبد الرحمن العوف: نقول كما أمرنا الله، أي نلتزم ما أمرنا الله عز وجل. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا جاءت الدنيا وقعت الفتنة، الآن تقول في الساعة أنا إذا جاءت الفتنة وجاء المال شاء الله سأفعل ما أمر الله عز وجل، وإذا جاءني كذا، ثم بعد كذا دبت الفتنة، يعني قل ما يصبر الإنسان على فتنتها وعلى برجة. قال: أو غير ذلك، أي هل فعلا ستلتزمون هذا؟ قال: تتنافسون، أخبر ما الذي سيكون. قال: تتنافسون، أي في التكسب. التنافس هنا ليس التنافس في الخير، وإنما التنافس في هذا المال، بمعنى فتحت فأصبح الناس يتنافسون في التجارات وفي الاستكثار من الأموال وغير ذلك. قال: تتنافسون. طيب، هذا التنافس على الدنيا سيورث التحاسد، لأن إذا كان الإنسان طامعا في الدنيا راغبا فيها مهموما بجمعها أمر طبيعي أنه سيحسد من حازه، أمر طبيعي أنه سيحسد من حازه، إلا من وفقه الله عز وجل، وقلما يعني وفق الإنسان إلا من رحم الله. قال تتنافسون على التكسب ثم تتحاسدون، يقع الحسد، هذا قد حاز مالا أكثر مني، وهذا قد ظفر على كذا، وهذا صار وزيرا، وهذا صار أميرا، ثم تتدابرون، وقعت الحسد، أصبح التدابر، كل يلقي يعني قفاه الآخر. قال ثم تتباغضون، يقع في القلوب، ينتقل هذا المال من هذا إلى ما في القلوب فيبدأ. قال أو نحو ذلك، أي تقع الفتنة ويتفرق المسلمون بسبب هذه الدنيا. قال ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فقرائهم. قال فتجعون بعضهم على رقاب بعض، قيل أنكم ستأخذون أموالهم الفقراء المهاجرين حتى يحتاج فقراءهم إلى كبراء المهاجرين. قال بعض العلماء أن هذا هو ما وقع من مروان بن الحكم ومن عهد يزيد بن معاوية وغيرهم، مما حصل لما استبيحت المدينة في معركة الحرة في سنة 64، حتى قتل عدد كثير من أبناء المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، فقيل أن هذا يراد به في ذلك الوقت. الشاهد أن هذا يدل على أن اتساع الناس في الدنيا أنه من أعظم الفتن، وأن الحسد والتدابر والتقاطع يقع بسبب الدنيا، وهذا يدل على وجوب الاحتراز منها، والاحتراز إنما هو بالاعتصام بالله تبارك وتعالى، وأن يعرف الإنسان حقيقة الدنيا. كل من عرف حقيقة الدنيا وعرف حقيقة ما أمر به وما خلق له وتدبر كتاب الله عز وجل فإنه سيزهد فيها، وذاك الزهد هو عنوان الصلاح كما قال العلماء، يعني ما حاز الأولون الدرجات العلا في الإيمان والتقى إلا بسبب زهدهم الدنيا، وذاك لا يمكن يجتمع صلاح مع طلب الدنيا، ما يمكن. يعني تريد أن تكون صالحا مستقيما وأنت تحب الدنيا وترغب فيها، ما يمكن أن أصب الحب الذي يجعلك إيش تهتم بها. أما الإنسان يحب المال، كلنا يحب المال، كل واحد يحب المال، لكن هناك من يحبه حبا عظيما جدا حتى يحمله ذلك إلى أن يعني يشغل فكرة في جمع المال، وهذا سيؤدي به حتما إلى أن يكون فرحه بحصول المال وحزنه على فقده، فيصير فرحه وحزنه ورضاه وسخطه كله على هذه الدنيا، وهذا يجعل المعايير التي عنده في الميزان الأشياء ليس الميزان الشرعي وإنما الميزان المصلحي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يونس ابن عبد الأعلى المصري قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير أن المسرور ابن
مسورة
أحسن الله إليكم أن المسورة ابن مخرمة أخبره عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، قالوا أجل يا رسول الله، قال أبشروا وأمنوا ما يسركم
يسركم
فأبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم
فتهلككم
كما أهلكتهم.
نعم. طبعا البحرين في الحديث المراد بها الإحساء، البحرين في كتب التاريخ هي الإحساء، وإن كانت الجزيرة داخلة في هذا لكن المراد بها أهل الإحساء، وهذا اجتماع الصحابة عندما سمعوا بهذا المال الذي قدم البحرين ليس لأن الصحابة كانوا يحبون المال، لكنهم كانوا في فقر وعوز شديد، لا سيما المهاجرين منهم رضي الله تعالى عنهم، وذلك لما جاء المال رجوا أن يفرج الله عز وجل عنهم وأن يستغنوا بهذا المال عن ما أخذوا من الأنصار، فهذا الذي جاءوا بسببه. فلما راهم النبي عليه السلام قال أبشروا وأملوا ما يسركم، بمعنى أن الساعة ستأتي، أن الإسلام هذا الذي الآن في ضيق وفي فقر سيوسع الله عز وجل عليكم، وليس القضية هي أن يوسع الله، لكن القضية ما الذي سيجري بعد هذه التوسعة، وأن الحالة سيتغير، وإذا قال والله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر، بل قد يكون الفقر فيه نفع عظيم. وكم من يعني أناس حماهم الله عز وجل حما دينه بسبب الفقر، كما قال ابن القيم قال قد يعلم الله من العبد أنه لا يصلح إلا الفقر، ولو وسع عليه لطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وإذا أنعمنا عن إنسان أعرض وأنا بجانبه. هذه السمة العامة للناس والسنة العامة للناس أنهم إذا حصلوا على المال والجاه طغوا، وذلك قد يصلح الله العبد بسبب الفقر، إذ يعلم الله عز وجل منه أنه لو أوتي المال لا ربما فتن، فيحميه الله تبارك وتعالى. والفقر إذا كان مع القناعة ليس فقرا، الفقر حقيقة هو فقر القلب، فقر الطمع، هذا هو الفقر. الفقر أن يبقى الإنسان طامعا، وذلك كما قال العلماء قد يحوز الرجل أموالا كثيرة مع ذلك هو طامع، هو فقير، كما قال ابن عمر رضي الله عنه قال الطمع فقر حاضر. ولذلك ليس الفقر هو ما عندك فلوس، فقر القناعة، رجل عنده قوت يومه فرح بهذا والحمد لله قنوع ولا يفكر في الغد، يقول الغد إن شاء الله سيأتي الله بالرزق، هذا غني، هذا هو الغنى. وذلك قال عليه الصلاة والسلام يصحح المفاهيم، قال ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالغني هو من كانت نفسه غنية مستغنى عن غيره مكتفي بما رزقه الله عز وجل، هذه هي الغنى. مو غنى أن يكون عند المال، قد يكون عند المال وهو طامع وهو في هم وكد في جمع المال وفي كما قيل تخزينه وفي يتألم أي ذهابه، هو متألم كما قال الغين في كل أحواله، يتألم في جمع المال ويتألم في اكتنازه ويزداد ألم في فقده ويبدأ يراقب المال حياته كلها، هذا مسكين، هذا مبتلى. وأكثر الناس يوم على هذا، بعض الناس مع ذلك الناس لتعظيم الدنيا ينظر إليهم يقول ما فلان ثري، يا أخي ترى هذا مسكين، شو ثري ولا وزير، هذا مسكين، أنت في نعمة يا أخي، أنت تأكل وتشرب وتخرج والحمد لله في نعمة وفي عافية، عافاك الله عز وجل مما أعطاه. ويقال ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم، أخشى عليكم فتنة الغنى، أما فتنة الفقر فلا أخشاها. ولذلك اختلف العلماء أيهما أشد، فتنة الفقر وفتنة الغنى، قال العلماء أن الفتنة الغنى أشد، ومن هنا قيل أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ قال بعض العلماء الغني الشاكر أعظم أجرا من الفقير الصابر. ليش؟ قال لأن الغني عنده من الدوافع ما يحمله على الطغيان، وإنما حمله على الشكر مع وجود الدوافع النفسية والطبيعية فيه، هذا يدل على قوة إيمانه، بخلاف الفقر، الفقر قد يكون حال من الفقر يجبره على الصبر، هو صبر نعم لكنه حاله أجبره على الصبر، يعني ما عنده خيار ثاني، عنده خيار، ما عنده خيار إلا السخط، بخلاف الغني عنده خيار. وذاك بعض قال أن الغنى، أن الشكر الغني أعظم أجرا من صبر الفقير. وقال ابن القيم رحمه الله وكذلك ابن تيمية قال هذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون الفقر أعظم أو الصبر مع الفقر أعظم في حق بعض الناس، وقد يكون الشكر مع الغنى أعظم، أي ليس له قاعدة عامة، لكن في الغالب أن شكر الغني أعظم أجرا وأشد على النفس من صبر الفقير. وإذا قال ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم، هذا الدليل على هذا، الرسول ما خاف عليهم الفقر، أي لم يخشى عليهم فتنة الفقر، مع أنه قد تولد في الجزع والسخط والتسخط على قدر الله عز وجل، لكن هذا مقابل أن يطغى الإنسان أشد، بمعنى أن الطغيان عند الغنى أكثر. قال ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسط على من كان قبلكم والسابق، فتنافسوها، يصير التنافس عندكم بدلا كان في الدين والطاعة والجهاد والتقوى يصبح التنافس على الدنيا، قال فتهلككم كما أهلكتم، فدل على التنافس في الدنيا سبب الهلاك، وأنك إذا رأيت الناس يتزاحمون وتنافسون على الدنيا فاعلم أنهم قد سلكوا طريق الهلاك، ولا يمكن يسلم الإنسان من حظوظ النفس ومن البغي ومن الحسد وهو طامع في الدنيا ينافس غيره عليه. وذلك دائما نقول أهل العلم وأهل الدعوة ايش لكم بالدنيا أنتم تنافسون الناس، قالك والله لله، أي لله، تقص على نفسك لله، الله ما خلقك لتحمي المال، الله خلقك لتحمي الدين، كما كان بعض الشباب يدخلون الجمعيات قال ايش، قال ليش تدخل الجمعيه ترشح انفسك، قال لا عشان احمي اموال المسلمين، قال يا اخي احمي عقائدها ما ترك عنك اعمال، اموال المسلمين سيحميها الله عز وجل، انت خليك احمي العقائد احمي الدين، خليك في المسجد تصون الدين وهذه لها اهلها، لكن عاد الطمع. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب فتنه النساء. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سليمان التيمي
قال وحدثنا حا تحويل يعني اسناد اخر حاء وحدثنا.
قل حاء.
إيه تقول حاء وحدثنا.
بسم الله عليكم. قال حاء وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
نعم باب فتنة النساء وهي أعظم الفتن. ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أي أعظم فتنة على الرجال هي النساء، أعظم فتنة. وذاك أكثر الناس قد يفتنون بالنساء أكثر من المال، بل قد يكون طمع الناس أو بعض الناس بالنساء أكثر من المال، وقد يبذل المال لأجل إيش؟ النساء. وهذا يدل على وجوب احتراز من النساء، بمعنى أن لا يعني يعرض الإنسان نفسه لهذه الفتن، إما بالاختلاط أو بالنظر أو بالذهاب التي يعني فيها النساء وغير ذلك. فهذه فتنة عظيمة جدا، قلما يصبر الرجل على المرأة. لماذا؟ لأن الدافع الغريزي في الإنسان لطلب المرأة أكشد. يعني لو أردت أن تسوي دراسة أيهما أشد في رغبة الرجل، الحصول على المال ولا الحصول على النساء؟ النساء، هذا طابع غريزي في الإنسان. ولذلك الزهد في النساء قد يكون أشد من الزهد في المال أحيانا، أحيانا وإن كان المال فتنة عظيمة جدا، لأن بعض الناس أساسا يتخذ المال وسيلة للحصول على النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال.
الحديث فيه ضعف، لكن الشاهد أن ويل للرجال من النساء بمعنى من شدة الفتنة بهن، وويل للنساء من الرجال. هل يقال للنساء يفتتن بالرجال؟ طبعا فتان المرأة بالرجل أقل، لأن كما قال طبيعة البشرية أن الرجل يفتن بالنظر وتستثار شهوته بالنظر، بخلاف المرأة. المرأة اللمس أشد إثارة لها من مجرد النظر، وذلك قلما تفتن المرأة بالرجل الوسيم كذا، بخلاف الرجل. الرجل قد يفتح حتى بالقبيحة إذا رأى امرأة، كما قال مثلا أن المرأة عورة إذا وإذا خرجت تشرفها الشيطان زينها في أعين الناظرين يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا حمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء.
نعم، إن الدنيا خضرة حلوة، سهلة المنال، ها لذيذة الطعم، مزينة يزينها الله عز وجل. وهذا يدل على أن الله عز وجل قد زين الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فمن فطرة الإنسان من جبلته التي خلقه الله عز وجل عليها أنه إيش؟ أن الدنيا بالنسبة له زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا فهي مزينة. فقال إن الدنيا خاضرة حلوة، وكون الإنسان بطبعه يميل لهذه الزينة فإن هذا قد يكون سببا للفتنة. ويقال إن الله مستخلفكم فيها فينظر أو فناظر كيف تعملوا، الله استخلفكم في الدنيا لتعملوا بما أمركم الله عز وجل به. فالإنسان خليفة بمعنى أنه مستخلف للقيام بأمر الله تبارك وتعالى. فجعل الله الدنيا اختبارا وابتلاء ومحنة، زين الدنيا وجبل الناس على حب الدنيا وعلى الميل إلى زينتها، ثم أمرهم ليتميز المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب، يميز الزاهد من الراغب. قال ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فحذرهم النبي عليه السلام من فتنة. اتقوا الدنيا، والدنيا يشمل كل ما في الدنيا من مال وجاه ومنصب وغير ذلك. واتقوا النساء أي الفتان بالمرأة، الافتتان بالمرأة. ولا شك أن هذا من أعظم الفتن، وإن كانت النساء من الدنيا يعني تبقى المرأة إيش؟ نوع من زينة الدنيا، لكنه خصت لعظم الفتنة بها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أنهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد.
الحديث فيه ضعف في علي أو داود بن مدرك وفيه قال إن أنهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر المسجد فدل على المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها متزينة كيف إذا ذهبت إلى المسجد وهو المفترض أن تكون أبعد ما تكون عن الزينة لئلا تفتن أهل الصلاة. ثم قال إن بني إسرائيل لم يلعنوا لم يستحقوا اللعنة وينزل الله عجل عليهم هذه اللعنة إلى حتى لبس نساءهم الزينة ولبس نساء للزينة وقعت فتنة بذلك الرجال فوقعت بذلك الفتنة وتبخترنا في المساجد ليس لأجل هذا لكن لأجل ما حصل بسبب من الفتنة فافتتن الرجال بالنساء فوقعوا فيما حرم الله عز وجل حتى غير الله عز وجل عليه. هذه أول فتنة كما جاء في الحديث أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. طيب أول فتنة في النساء والنهاية تغيير الدين أي بدأوا بالفتان بالنساء ثم انتهى إلى أن حرفوا الدين فدل على أن الفتان بالأمور الدنيوية سينتهي بالإنسان لأن افتتن في دينه. فلا يقول قالوا لا المعاصي أمرها سهل لا المعاصي هي بريد الكفر المعاصي هي بريد الكفر ذلك بينهم كانوا أو كما قال جل وعلا. فالشاهد أن الفتنة بالنساء يعني بعض الناس اليوم يقول لا يا جماعة أهم فيها العقيدة قد يرى انتشار معاصي في بلد من البلاد فيبدأ يهوي من هذا يقول لا أهم شيء العقيدة والتوحيد ولا يبالي بالمعاصي. طيب المعاصي طيب التوحيد كيف يخدش إلا بطريق إيش المعاصي أساس المعاصي يريد الكفر ولكن ما يبدأ إلا بالمعاصي فإذا وقعت المعاصي ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير الحق ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون قتل الأنبياء وكذبوا بهم بسبب إيش معاصيهم فلما عصوا الله عز وجل قادهم ذلك لتحريف الدين. وإذا كذرت أن تحمي التوحيد والعقيدة لا بد أن تحمي إيش تحمي الطاعات وتنهى عن المعاصي أما تترك الناس يعصون الله عز وجل هذا سيؤدي حتما هذه سنة الله تبارك وتعالى وهم مقتضى الكتاب والسنة سينتهي بذلك. بعض الناس اليوم لا يهمش العقيدة العقيدة ستنتهي إذا بقيت المعاصي ولم يوجد من ينكرها ستنتهي العقيدة وهذا الواقع. نعم
بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن مولى أبي رهم وأسامة
واسمه
عبيد أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي امرأة متطيبة تريد المسجد فقال يا أمة الجبار أين تريدين قالت المسجد قال وله تطيبت قالت
تطيبتي
قال وله تطيبتي قالت نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل.
طبعا هذا الحديث فيه النهي عن خروج مرأة المسجد يعني تأمل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التطيب معناه ذاهب إلى ماذا المسجد موضع عبادة موضع صلاة والناس جاء المسجد يريدون وجه الله عز وجل طيب كيف بتطيبها وذهابها إلى أماكن الرجال والأسواق إذا كان ذهابها بهذه الطيب إلى المسجد وموضع العبادة أبعد ما يكون من الريبة فتنة عظيمة فذهابها للأسواق ولا مواضع اختلاط الرجال بالنساء لا شك أنه أعظم جدا وذلك لا يحل المرأة أن تخرج متطيبة بل حكمها أنها زانية. طبعا ليس الزنا الذي يوجب الحد لكن الزنا درجات. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيت كن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا من نقصان الدين.
نعم، هنا النبي عليه السلام أوصى النساء بكثرة الصدقة والاستغفار، السبب أنهن أكثر أهل النار، هذا يدل على أثر الصدقة في محو الذنوب، يدل على أثر الصدقة في محو الذنوب، وأن الإنسان إذا أراد أن يصلح الله عز وجل حاله وأن يغفر ذنبه وأن يعالج تقصيره الذي هو ملازم له، فإن من أعظم ما يستعين به على ذلك أن يكثر من الصدقة لعظم أثرها والاستغفار، أرشدهن إلى ذلك بسبب أنهن أكثر أهل النار، فأرشدهن إلى ما يعالج هذا النقص ويكمله. ثم قالت امرأة جزلة، امرأة ذات رأي وذات صوت وعندها شيء من الجرأة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، ليش هكذا؟ فبين الأسباب التي أوجبت أن يكون النساء أكثر أهل النار، طبعا قوله ما لنا أكثر النار لما ذكر تكثر اللعن، هذا يعني أكثر أهل النار ليس لكثرة عددهن وإنما لما وجد فيهن أو جبلنا عليه. قال تكثرن اللعن، تكثرن اللعن، ويدل على تحريم اللعن، والإنسان لا يجوز أن يلعن ولده، يلعن الخادم، يلعن كذا، وأن هذا من أسباب إيش المحرمات التي توجب دخول النار، تكثر اللعن. وقول تكثرن اللعنة قد يكون ملعون هذا يعني استحق، لكن الإكثار منه محرم أساسا، لذلك يستدل بهذا الحديث على أن اللعنة محرم حتى على من يستحق الدعاء عليك، المتجرئ أو العاصي أو كذا. قال وتكفرن العشير، أي تكفرن الزوج، بمعنى تجحدن حقه وتنكرن جميله ولا تذكرن ما أداه وفعله. ثم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للذوي لب منكن، أي شوف على الرغم من نقص عقلها ودينها لكن ما يغلب الرجل الحازم إلا هي، حقيقة المرأة. ولذلك المرأة لها أثر في التاريخ، حروب قامت ودول سقطت بسبب امرأة، ولو أردنا أن نسرد محاضرات في أثر النساء في سقوط الدول وانهيارها والله يحتاج محاضرات كثيرة، الأمثلة كثيرة جدا. هذه المرأة الضعيفة هذه الجالسة في القصر تلعب رئيس الدولة حتى تقلب الأمر رأسا على عقب، السبب هذا حازم قوي ورجل، لكن جاءت مرأة سحرته، إما بجمالها أو بحسنها أو بحنتها ورنتها وزنتها، الشاهد أن الرجل حازم ذي الرأي الشديد ما يغلبه الرجال، يتغلبه المرأة. وذاك كما قال بعض الناس لما وبعض المثال قالوا لما قال الشفيع، قال ذهبت فلان يشفع لي، قال ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا جايك لابس البشت، قال إنما الشفيع الذي يأتيك عريانا، هذا الشفيع يجيك لابس بشت بي. فالمرأة وذاك هذا يجي احتراز من المرأة، وأن لا يخدع إنسان، المرأة لها سبل تستطيع ويش أن تغير رأي الرجل الحازم، فاحذروا من غلبة النساء. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين، ليش نقصان العقل والدين؟ فبين قال نقصان العقل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، طبعا هذا أثر من أثر نقصان، وإلا هذا لأن المرأة إيش حفظها وما ركب في طبيعتها لا يناسب الشهادة، ذاك جعل شهادة المرأة في الأموال خاصة بشهادة أو جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، ولا يقبل شهادتها إلا في الأموال خاصة، وأما في الحدود وفي الزواج والنكاح والطلاق ذاك لا تقبل شهادة المرأة. قال فهذا من نقصان العقل، أي بسبب نقص عقلها صارت شهادتها على النصف من شهادة الرجل، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والمرأة فيها من الشعور والعواطف وما يشغله من الذهن ما يجعله ليس كالرجل في قوة الذاكرة وفي الحفظ، ذلك تجد غالب الحفظ عليهم عموما يعني هم الرجال، قلما تجد امرأة يعني مبرزة في هذا. قال وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان بسبب الحيض، قال فهذا من نقصان الدين، فدل هذا على أن نقصان الدين قد يكون الإنسان معذورا فيه مع ذلك ينقص، يعني رجل مثلا غني ولكنه ينفق المال في سبيل الله تبارك وتعالى، ورجل فقير ما عنده، لا نقول كون هذا غني وهذا أنفق المال وذاك فقير معناته يستويان لأن هذا عاجز، نقول لا، هذه نعمة فضل الله عز وجل بها هذا الرجل الغني وقد أنفق مال، فالله عز وجل يخص بين عباده ما شاء بالفضل. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. Thank you.